إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن اثنين من الأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام. ونواصل الحديث في هذه الحلقة بذكر الأصل الثالث من هذه الأصول والمبادئ، وهو مبدأ المساواة والعدالة في القضاء الشرعي. فمن الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن التشريع لله سبحانه وتعالى بما ورد في كتابه الكريم وبما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس مهما علت مقاماتهم أو سمت منازلهم فهم أمام شرع الله تعالى متساوون، لا امتياز لأحد على أحد بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو الدين. وهذا مقتضى ما تدل عليه عمومات الشريعة المحكمة من تقرير قاعدة العدل المطلق الشامل. قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي السنة أحاديث كثيرة تنص على وجوب العدل في جميع الأمور، ومنها ما هو في خصوص القضاء. قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وفي رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما وقد كان قاضيه على الكوفة، قال له: آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. وإليكم مستمعي الأفاضل صورا تبرز مظاهر المساواة أمام القضاء الإسلامي. فمن ذلك قصة المرأة من بني مخزوم التي سرقت حليا وقطيفة، فبعث قومها أسامة بن زيد رضي الله عنه ليشفع فيها، فرده الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم. وأنفذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد شرب المسكر في قدامة ابن مضعون الجمحي، وكان صهر عمر بن الخطاب على أخته، وكان أميرا على البحرين. وفي حادثة جبلة ابن الأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة فكبر ذلك عليه وهو أمير في قومه، فلطم الأعرابي المسلم، فشكى الأعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقضى بلطم الأمير على الملأ. والناظر في القواعد والمسائل التي قررها فقهاء الإسلام في نظر القاضي للخصومات يجدها منطلقة من قاعدة تحقيق المساواة، وأن على القاضي أن يكون حيادية فلا ينحاز لأحد دون أحد، وأن يعتبر طرفي الخصومة على قدم المساواة، وأن يتجرد عن كل مصلحة له أو علاقة مع أحدهما. ولذا وجب على القاضي أن يساوي بين الخصوم في مجلس القضاء في كل شيء، بالجلوس والسلام والنظر والمخاطبة. ويمنع القاضي من النظر في دعوى أقاربه ممن لا تقبل شهادته لهم. ويحرم على القاضي مسارة أحد الخصمين دون الآخر، أو تلقينه حجته، أو تعليمه كيف يدعي. ويحرم على القاضي مسارة أحد الخصمين دون الآخر، أو تلقينه حجته، أو تعليمه كيف يدعي، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوى ليتضح للقاضي تحرير الدعوى. ويحرم على القاضي أن يقبل الهدية ممن لم يكن يهديه قبل ولايته، أو ممن كانت له حكومة مطلقة، لأن قبولها ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته. وإذا تقرر لنا هذا المبدأ كقاعدة من قواعد القضاء في الإسلام، فإن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، وهو الذي يعتمد الشريعة الإسلامية مصدرا وعمدة، نجد أن نظام المرافعات الشرعية يعتبر مبدأ المساواة بين الخصوم مبدأ أساسا تجب مراعاته تحقيقا للعدالة. فقد نصت المادة 90 على ما يلي: يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، إذا كان وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا أو قيما عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. وإذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه، مصلحة في الدعوى القائمة. كما جاء في المادة 92، يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية، ومنها: إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا كان له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، وإذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. وفي المادة 60 بعد 100: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر. وقد أخذ بهذا المبدأ أيضا نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك ما جاء في المادة 47 بعد 100: يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات. وفي المادة 80 بعد 100 ما نصه: تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. مستمعي الأفاضل، الحديث عن المبادئ والأصول التي تراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي حديث جميل لا يمل، إذ إنه حديث يبرز لنا سمو هذه الشريعة ومكانتها ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادقة للرجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا ينضب. وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن هذه المبادئ والأسس التي قام عليها النظام القضائي الإسلامي، سائلين الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.